بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، زلة العالم مضروب لها الطبل. إيش معنى مضروب لها الطبل؟ معناه أنه إذا وقع في الزلة فإنها تنتشر وتؤخذ عنه. ولهذا فإنه يجب عليه أن يكون في غاية التحري للحق وغاية التحري للتواضع للحق، إذا تبين له خطأ رجع عنه. ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله في المسألة يكون له أكثر من قول، يقول قولا ويتبين له أن الصواب بخلافه ويرجع عنه، يرجع عنه وما يزيده التراجع عن القول إلى الذي رآه أصوب إلا رفعة. ومعلوم أن الخطر الذي يحصل بسبب زلة العالم هو تقليده، كما قال ابن القيم: إنما يخاف من زلة العالم بسبب تقليده فيها، فإذا تبين أن زلة فلا يجوز تقليده فيها. فتجد بعض الناس يحتج يقول: قد قال العالم الفلاني كذا، ولو كان يخالف ولو اجتهد وقع في مخالفة الدليل، فتقول له: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: لكن أنت ما أنت أعلم من فلان. طيب يا أخي، هذا فلان إذا كان من الأئمة ومن العلماء هل هو معصوم وغير معصوم؟ طيب هذا الدليل بخلاف ما قال، إما أنه ما بلغه، وإما أنه لم يصح عنده بنظره والصواب أنه صحيح، وإما أنه اعتقد صحة دليل آخر وهو غير صحيح. هناك أشياء كثيرة تدل على أن الإنسان ما يجوز أن يرد الحق بحجة أن فلان قد قال به. فكم من المسائل التي اختلف فيها الأئمة، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول. على سبيل المثال، قراءة الفاتحة في الصلاة، بعض العلماء كالأحناف يقولون ما يجب قراءته، اقرأ ما تيسر القرآن من القرآن لا يجب عليه. طيب، جماهير أهل العلم يقولون يجب، ولكن بعضهم خالف إذا كانت الصلاة جهرية وكان خلف الإمام، هذا خلاف آخر. طيب الآن، هذا قول وهذا قول، فأيهما تأخذ؟ تقول الأمر ما دام قد قال به عالم نقول بقوله، أم تنظر إلى الدليل؟ تنظر إلى الدليل، من هو صاحب القول الصواب الذي يؤيد قوله الدليل. فإذا نظرنا في مثل هذه المسألة علمنا أن الصواب قول من قال إن قراءة الفاتحة ركن وواجب في كل صلاة، بل في كل ركعة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأما الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فمبين بأدلة أخرى تقيد هذا الإطلاق، وروايات تبين أن المراد بالفاتحة. فيأتي إليك ويقول: أنت أعلم من هذا الإمام. يا أخي، هذا الإمام هل قول حجة نرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله؟ ما يجوز معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا قلت قولا وخالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها يقول: أرموا بقولي عرض الحائط، هذا من تواضعه، ولهذا رفعهم الله. وعن سفيان رحمه الله تعالى، سفيان هو ابن عيينة المراد به هنا، كما في الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي، قال: وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة سلبته. ما المراد بالصرة؟ العطاء من السلطان، والسلف رحمهم الله كانوا يتورعون ويتقون ذلك. لماذا يتورعون؟ يقولون في الغالب أن هؤلاء إنما أرادوا من وراء ذلك أن يشتروا ديننا وأن نسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحصل ضعف لنا في ديننا، فكانوا يتوقون الأخذ. وغرض سفيان رحمه الله كما قال العلامة العثيمين التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما صنع. وإلا فالأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر لما قال له وأعطاه عطاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، قال يا رسول الله انظر من هو أفقر إليه مني، قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه مالا فلا تبعه نفسك. لكن إن شعر الإنسان من ورائه بخطر، خاف على دينه من وراء هذا العطاء أنه يسكت عن حق أو يقول باطل، فإنه يتجنب. وإذا كان الإنسان متعففا قنوعا فإنه يكون مهابا ويكون في غاية الشجاعة في قول الحق، لأنه لا يخاف أن ينقطع عليه شيء من الدنيا، يقول القول لله. ولهذا يحصل المداهنة في الدين بسبب الميل إلى الدنيا. قال فاستمسك رحمك الله، فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. تأمل إلى قوله عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه، أي أنه لا قوة لك ولا عون لك على الإخلاص إلا بتوفيق من الله وإعانة. فلا بد أن يكون الإنسان في أموره مستعينا بالله، ومن ذلك هذه العبادة الجليلة الإخلاص، تستعين بالله، استعن بالله. إذا حصل لك ضعف استعذ بالله من الشرك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشرك، من النفاق، من الرياء، يستعيذ بالله. وتدعو الله عز وجل بأن يعينك على الإخلاص. قال ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله أو قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هؤلاء أئمة علماء كبار حفاظ، ما يحفظ 100 حديث، 500 ألف، آلاف، بل بعضهم عشرات الآلاف من الأحاديث، مع ما هم عليه من العلم والفهم، ومع هذا يخافون على أنفسهم وعلى نيتهم. قل ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر ابن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك آمين. ما معنى هذا الكلام؟ ما هي النائحة المستأجرة؟ كان فيما مضى إذا حصل مصيبة وموت تستأجر بعض النساء، نساء يأتين يبكين معها بالمال، فهو ما هو بكاء من حرقة ومن ألم ومن وجع، لا، ما هي إلا بكاء بالمال، فهي مستأجرة لتبكي. فهل التي تبكي من ألم المصيبة كالتي تبكي مقابل المال؟ ما هو هذا فرق. وهكذا الذي يكون ناصحا أو واعظا لغيره وهو مخلص لله عز وجل يؤثر في النفوس وفي القلوب ما لا يؤثر ذاك الذي ما أخلص لله. بقي هل هذا الكلام عندما يقول لولده أنه يعني هو شبه نفسه في هذا الكلام بماذا؟ بالناحية الثكلة، بمعنى أنه صادق في نصحه، على ماذا يحمل؟ قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: لا يقصدون به مدح أنفسهم، بل يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، إنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. الخصلة الثانية، قال: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله، محبة الله تعالى. هل أحد عندكم نسخة غير هذه؟ من عنده حلية هي طالب العلم، أو الرقم 2 بعده مباشرة الخصلة الثانية؟ أي نعم، وهذه الثانية. أي نعم، إذن صحح عندك، صحح يا أبا معاذ جوالك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي علامة صدق الإيمان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. وإذا كان الإنسان محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أثر هذه المحبة يظهر في المتابعة والطاعة والبعد عن المعصية. قال: وبالجملة، فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. ما هو الذي هو أصل هذه الحلية؟ الإخلاص لله ومحبة الله عز وجل. فيا أيها الطلاب، طلاب ماذا؟ طلاب العلم، يطلبون دنيا، طالب العلم. ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وهذا سبب النجاة والسلامة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات، ومنها خشية الله، في بعضها تقوى الله في السر والعلن. تكون متقيا لله عز وجل في سرك وعلانيتك، فهذا سبب نجاتك. قال: فهي العدة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو أي سلم، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا، وصية عظيمة بالحرص على تقوى الله. وكم ورد في كتاب الله من الآيات الحاثة على تقوى الله، وتقوى الله كما هو معلوم أنها القيام بطاعة الله والبعد عن معصية الله، هذا هو تقوى الله. تقوى الله أن يكون الإنسان متقيا لله، عاملا بطاعته، مجتنبا لمعصيته. فالقائم بطاعة الله المجتنب لمعصية الله، هذا يتفوق في كل شيء، في كل خير. وقد قال الله عز وجل: في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا نورا تمشون به. ما هو هذا النور؟ نور العلم. فمن أعظم أسبابه تقوى الله. تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا حصل لك ضعف وما وجدت من نفسك نشاطا في طلب العلم، أو ما وجدت من نفسك استفادة كبيرة في طلب العلم، أو ما وجدت من نفسك قدرة على الحفظ مع وجود المؤهلات فيك، فاعلم أن هناك خللا في تحقيق التقوى. هناك خلل، فيحاسب الإنسان نفسه ويصلح من حاله، وإذا صدق في إصلاح نفسه فإن الله عز وجل يغير من حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية فيها ترغيب وترهيب. ترغيب للذي هو مقيم على المعصية أنه إذا غير إلى الخير يتغير حاله إلى الخير، وترهيب أن الذي يغير من حاله حال الاستقامة إلى المعاصي والذنوب والانحراف أنه يتغير حاله، يتغير ما هو فيه من الراحة والطمأنينة والجلساء ولذة الطاعة والعبادة إلى ضد ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لا تغير نعمة الله ولا تبدل. ومن التبديل أن الإنسان إذا جاء إلى أماكن العلم ثم بعد ذلك ينشغل عن العلم، يأتي إلى العلم وإلى أماكن العلم وينشغل عن العلم، سواء بدنيا أو كذلك بضيع وقت مع قدرته على طلب العلم، هذا يخشى عليه من تبديل النعمة وأن يبتلى فيها. فالإنسان يحرص على النعمة. وهكذا من تهيأ له طلب العلم ووصل إلى أماكن علم، انتبه لمداخل الشيطان عليك فتغير نعمة الله. فيأتي الشيطان يقول لك: أنت لماذا تحبس نفسك؟ كنت ما شاء الله طليقا، ارجع إلى بلدك ترتاح. ترتاح في ماذا؟ وما يريدك أن تستقيم، ما يريدك أن تطلب العلم، لأن طلب العلم سبيل للاستقامة، سبيل للثبات والهداية. فيأتي إليك بالضيق. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يأتي أول ما يأتي ويأتيه الشيطان بهموم الدنيا، يأتيه الشيطان بهموم الدنيا ويأتي يقول له: من الآن ينفق على أبيك؟ أنت إذا بقيت عنده ستنفق عليه، أنت إذا بقيت عند أبيك سيعطيك، أنت إذا بقيت عند أبيك ستبقى عندهم بين أيديهم وترتاح، ما تتعب، ما كلها من الشيطان. انتبه لمداخل الشيطان، يريد أن يغير عليك ما فيك، ما أنت فيه من النعمة. فإذا انصرفت أنت الخسران، والشيطان بعد ذلك يقول: أنا بريء منك، أينما ذهب ما تجد لوم عليك في أي باب من أبواب المعاصي، وإنما تجد إعانة من الشيطان، يعني تسهيل وسوسة. لكن في باب الخير يأتي الشيطان ويقف يثبطك هنا يثبطك هنا، وما بينك وبين أن تفوز إلا أن تستعين بالله وتصبر. قال الله عز وجل عن الشيطان أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني انظر الآن، الذي هو ما يصلي والذي هو مع الضياع ومع مواقع النت مع الحرام مع المنكرات، الشيطان ما يأتي يقول له اترك، وإنما يزين له أن يستمر في هذا. لكن الذي يأتي إلى المسجد يأتي الشيطان بجنوده من هنا وهنا، هذا يأتي الشيطان بوسوسة، وتارة يذهب الشيطان والأعوان إلى أقاربه يشغلوه، اتصل الولد. قال الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، يؤزهم أزا، بعضهم يؤز أز، إذا ذهب ولده إلى طلب العلم الشيطان يؤزه: ولدك ضاع، ولدك راح من بين يديك، عظم الله الأجر فيه، وصايا ونصائح كما قال لأبينا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والله يا آدم أني لك ناصح، كلك من هذه الشجرة. والشيطان يأتي يقول لك: والله أنا لك ناصح، خرج لا تطلب العلم، تشغل نفسك كل يوم احفظ راجع سمع، يريد صرفك. الشاهد من هذا أن تحقيق تقوى الله من أسباب الاستمرار في طلب العلم والنبوغ فيه والاجتهاد والاستفادة. حقق تقوى الله، جاهد نفسك. إلى هنا سبحانه.